تكلمنا في الأسبوع الماضي عما في إسناده من النكات الإسنادية.
أن لا قدر
وذكر مشاهد وأنهم يذكرون أن لا قدر وأن الأمر خلق. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحب به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثوب الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فهدد ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فبك. قال فعزلنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فقط. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال لا يسأل عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تجد الأمة وحدتها وأن ترى المساعة الفرات العالم رعاف الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلعبت نبيا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال كأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
في هذا الحديث سنأخذ في البداية الكلام عن بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق يسير والشرح بعد ذلك إن شاء الله. ومن ضمن هذه التعاليق إذا كان هناك كلمة نرى أن من الأولى أن يتطرق إلى إعرابها فسيكون ذلك إن شاء الله. فعندنا في بداية هذا الحديث يقول يحيى ابن يعمر كان أول من قال في القدر، ونحن نعرف أن كان من أي شيء من الأفعال الناسخة. ماذا تفعل بالمبتدا والخبر أو باسمها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. فعندنا الآن أول كلمة بعد كان مرفوعة أو منصوبة؟ منصوبة، فلماذا نصبت؟ اللي يعرف ممكن يرفع أصبعه. طيب تفضل أرفع صوتك. طيب لماذا قدم؟ نعم. طيب أحسنت، يعني الجواب إن شاء الله سديد بدر، ممكن تعطينا تفصيل أكثر؟ نعم. ستار. إيه لا، قصدك يعني إن اسمها ضمير مستتر؟ إيه لا، لا اسمها واضح يعني. إيه لكن لماذا نصبت أول؟ طيب لماذا قدم؟ يظهر إن شاء الله أنه ظرف أول، ظرف وقدم لأجل الظرفية، وهناك أشياء تستحق التقديم من جملتها الظرف. واسم كان معبد وأخر لأجل تقديم الظرف عليه. عندنا أيضا حاجين أو معتمرين، لماذا نصب؟ حسن، نصب لأنه حال، يعني حال كوننا حاجين أو معتمرين. أما بالنسبة للمعاني فعندنا قوله أول من قال في القدر، يعني المقصود أول من قال بنفي القدر، وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل ما هو المقصود بنفي القدر. وقوله فوفق لنا عبد الله ابن عمر، المعنى أنهما توافقا مع عبد الله بن عمر على غير ميعاد، بمعنى التقيا به. وقوله هنا فاكتنفته أنا وصاحبي، فاكتنفته يفسرها ما بعدها من الكلام حينما قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فهذا معنى اكتنفته، ومعناه أي صرنا في ناحيتيه وجنبتيه. ولعل بعضكم يذكر في هذا حديثا أيضا بهذا المعنى، وهو حديث تحقير النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا، وذلك حينما كان سائرا هو وأصحابه، فوجدوا في الطريق في السوق جديا أسك، يعني مقطوع الأذنين، سخلة صغيرة مقطوعة الأذنين مرمية على جانب الطريق. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله ما نحب أنه يكون لأحدنا، وهكذا. المهم قال والناس كنفتيه، يعني كنفتي السوق أي على جانبيه، هذا المعنى يرد يعني في كثير من الحديث بهذا المفهوم. بعده قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، هذا الذي يقوله يحيى بن يعمر، يقول فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. والسبب أن يحيى رحمه الله كان فيه جرأة، وكان أشد إقداما من صاحبه عميد بن عبد الرحمن، وأيضا أعطي بسطة في اللسان وطلاقة في اللسان، فهذا الذي دعاه إلى أن يجترئ ويتقدم على صاحبه ويتكلم هو قبل صاحبه مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وتذكرون أننا ذكرنا من فروق النسخ أن هذه جاءت بتقديم القاف أحيانا وبتقديم الفاء أحيانا، وتقديم القاف هو الأكثر في النسخ، فأحيانا يقال يتقفرون وأحيانا يتفقرون، ولكل منهما معنى. أما معنى يتقفرون العلم فيطلبونه ويتتبعونه، هذا هو معناه. وأما بتقديم الفاء فمعناه يستخرجون غامضه يعني غوامض العلم، ويفتحون مغلقه ويبحثون عن خفيه. وأصل هذا من قوله فقرت البئر، أي إذا حفرتها لاستخراج مائها. والسبب حينما يطلق هذا اللفظ على القدرية، لما كان القدرية بهذه الصفة من شدة البحث وشدة التتبع لاستخراج المعاني الغامضة والتكلف في دقائق التأويلات، وصفهم يحيى بن يعمر بهذه الصفة. وليس معنى هذا أنه مدح لهم، بل هذا من الأمور المذمومة كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. بعد هذا قال وذكر من شأنهم، هذا الكلام يعني قوله وذكر من شأنهم ليس القائل له هو يحيى بن يعمر، بل الراوي عنه وهو فيما يظهر عبد الله ابن بريدة، وقد يكون ممن هو دونه، لكن الذي يظهر أنه عبد الله ابن بريدة. فهو يقول إن يحيى ابن يعمر ذكر من شأن هؤلاء الأقوام، أي وصفهم بأوصاف يعني تدل على حالهم وشدة طلبهم للعلم وتحريهم له والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. فهذا يدل على أنه يقول إن هؤلاء الأقوام لا يظهر عليهم أنهم محبون لمخالفة الشريعة، بمعنى أنه يظهر عليهم شيء من عوامل الفسق وما إلى ذلك، بل الظاهر من حالهم محبة طلب العلم والعبادة وإلى آخره. فهو يريد من عبد الله بن عمر أن يعطيه جوابا يشفي غليله. بعد ذلك قال يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. معنى قوله وأن الأمر أنف يعني مستأنف وحادث، أي ليس لله فيه قدر سابق ولا علم. ويقولون ويدعون ويزعمون أن الله جل وعلا إنما يعلم هذه الأمور بعدما تحدث، وهذا فيه تنقيص لله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. المهم أن هذا هو لب دعوة هؤلاء القدرية، أنهم حينما يحدث أمر من الأمور يقولون لا تقولوا هذا مما قدره الله جل وعلا وقضاه، وإنما هذا أمر من فعل الإنسان، والإنسان يخلق فعل نفسه، وهذا ليس في علم الله ولم يقدر الله جل وعلا هذه الأشياء، وكذبوا في زعمهم ذلك. قوله بعد ذلك أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الروايات ربها، المقصود أن المملوكة تلد سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها، يعني بذلك السراري اللاتي يلدن ممن ملكهن وملك أمرهن، فيكون ولدها سيدا لها، هذا هو المقصود. وفي هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتي، ما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد إن شاء الله. قوله بعد ذلك وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المقصود أن ترى أهل البادية الذين من غالب صفتهم أنهم لا ينتعلون، وليس لهم من اللباس ما يواري العورة بسبب الفقر، فهم عالة أي فقراء، ومن شأنهم ووصف حالهم الاشتغال برعي الأغنام والشياة. اللفظ الأخير الذي يحتاج إلى بيان قوله بعد ذلك، يعني عمر رضي الله عنه، فلبثت مليا، أي انتظرت وقتا طويلا. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله أنه مكث 3 أيام، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من هذا الرجل الذي قدم. عندنا في هذا المتن أيضا اسم معبد الجهني وحميد بن عبد الرحمن. أما حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري فهو أحد الثقات، فهو ثقة فقيه من رواة الحديث وممن أخرج لهم أصحاب الكتب الستة يعني الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة أي ممن توفي قريبا من سنة 100 إما بعدها بيسير أو نحو ذلك. أما معبد ابن خالد الجهني البصري القدري فهذا ممن وصف بالصدق، وذلك لما يعلم عن حاله من الزهد والعبادة، بل قد وثقه يحيى ابن معين وهناك بعض الألفاظ كما سيأتي، لكن لا يعني هذا أنه عدل في جميع أحواله، بل هو قدري وهو أول من ابتدع القول بالقدر في مدينة البصرة كما يظهر في هذا الحديث. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى عن معبد الجهني هذا، يقول كان صدوقا في الحديث، وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان رأسا في القدر، قدم المدينة فأفسد بها ناسا. وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء، يعني أنه حكم عليه بالضعف. وقال الدارقطني حديثه صالح ومذهبه رديء. ويقول الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل. ومعبد هذا ممن قتل، لكن يقال إن الذي قتله هو عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 80 قالوا إنه قتله لأجل قوله بالقدر. وقيل بل الذي قتله هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، لأن معبدا هذا ممن خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، فقتله الحجاج بعد سنة 80 وقبل سنة 90 للهجرة. على كل حال أيها الإخوة، في مثل حال معبد هذا يعطينا مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه من الشبه وما يلقيه المبتدعة من الأقاويل. فهذا الرجل مع زهده وعبادته وصدقه، بل بعض الأئمة أثنى عليه ووثقه، وبعضهم قبل حديثه، إلا أنه مع ذلك كان ممن تصدى في القول بالقدر، وأظهره في مدينة البصرة، وأخذه عن رجل تعلمون حاله كما ذكره الأوزاعي رحمه الله تعالى. ومع ذلك فليس أمره مقصورا على هذا، بل إنه كما قال أبو حاتم الرازي قدم المدينة فأفسد ناسا بها. وممن أفسده معبد الجهني هذا غيلان الدمشقي، وغيلان الدمشقي أيضا ممن أظهر القدر بعد مقتل معبد الجهني. وكان له محاورة ومناقشة مع القاضي إياس ابن معاوية رحمه الله تعالى، وتعلمون أو يمكن بعضكم يعرف شيئا من قصص إياس بن معاوية القاضي وذكائه، حتى إنه كان مضرب المثل في الذكاء. فكان إياس يحاج غيلان الدمشقي، وحاجه في بعض المجالس بمحضر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، إلى أن حجه إياس وأعلم غيلان توبته عند عمر بن عبد العزيز، فقبل توبته عمر بن عبد العزيز ودعا بدعوات مؤداها أنك إن كنت صادقا فله تلك الدعوات، وإن كان كاذبا فدعا عليه بما يضاد تلك الدعوات. وفعلا كان غيلان هذا كاذبا، أو قد يكون أدركته الشبه بعد ذلك، فإنه رجع إلى حاله وأظهر القول بالقدر، وقتله الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك رحمه الله تعالى، لأجل إظهاره لهذه البدعة. ومن هنا أيها الإخوة نعرف أن الخلفاء المسلمين في ذلك الزمان كانوا يتصدون لكل من أطل برأسه في بدعة من البدع. فعندنا مثلا مقتل معبد الجهني، وعندنا مقتل غيلان الدمشقي، وعندنا كذلك مقتل الجعد بن درهم حينما قتله خالد القسري رحمه الله تعالى لأنه أول من قال بخلق القرآن وأظهر الاعتزال. وعندنا بعد ذلك خلفاء بني العباس مثل المهدي، فقد كان فتاكا بالزنادقة لا يذكر له زنديق إلا ويتتبعه حتى يمسكه ويقتله قتلا، وكذلك هارون الرشيد رحمه الله تعالى، بل إنه قتل بعض من قال بخلق القرآن، بل إنه ذات مرة غضب على عمه أحد عمومته من بني العباس لأنه حدث عنده أبو معاوية الضرير بحديث احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، وفي آخر الحديث فحج آدم موسى. فهذا عم هارون الرشيد قال يا أبا معاوية وأين التقى آدم بموسى، أو أين تحاجج هو وإياه، كأنه يقصد الاستخفاف بهذا الحديث الذي رواه. فغضب عند ذلك هارون الرشيد وأمر بإلقائه في السجن، وألقي في السجن ثم أمر بقتله إلى أن تشفع فيه من تشفع وأعلن توبته على رؤوس الملأ. وهكذا كان خلفاء المسلمين في ذلك الزمان غيورين على محارم الله جل وعلا، فما أحوج المسلمين في هذا الزمان لأمثال هؤلاء الخلفاء حتى يقطفوا رأس كل من أطل ببدعة أو إلحاد في صفوف المسلمين. أيضا حال معبد الجهني وكونه أول من قال بالقدر يذكرنا بأمر، وهو أن أول بدعة عقائدية من هذه البدع خرجت في صفوف المسلمين هي بدعة القدر، وقد خرجت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يعرف من هذا الحديث، فقد كان عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر موجودا، وكذلك عبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة، ولم تكن تفرق بينهم هذه الأهوى، ولم يكونوا أصحاب خصومات وجدل، ولا أصحاب ضرب لكتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، بل ما عرفوا من كتاب الله جل وعلا قالوا به، وما غمض عليهم من معنى أمسكوا عنه وتوقفوا عند الحد الذي حده الله جل وعلا لهم، ولم يقحموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، ولم يتعمقوا، بل كانوا حذرين أشد الحذر من الغلو في الدين والتعمق والتنطع. وذلك أيها الإخوة لأن هناك بعض الآداب التي اقتبسوها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، لكن قبل ذلك نذكر مقولة لابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، يذكر فيها السبب الذي يدعو إلى ظهور البدع أو وقوع الناس في البدع، فيقول رحمه الله تعالى اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين، أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. فهذان السببان فعلا كما قال ابن بطة هما أهم الأسباب التي توقع الناس في البدع. أما السبب الأول فهو كثرة البحث وكثرة التنقير وعدم الانصياع لما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولديهم أيضا من الرغبة في طلب العلم ما يجعلهم يرغبون في السؤال، لكن خوفهم من الوقوع في هذا النهي الذي نهاهم الله جل وعلا عنه يجعلهم يتقلبون بين هاتين المنزلتين، بين الخوف والرجاء، عندهم رغبة في طلب العلم وعندهم خوف من الوقوع في النهي. لكن كان يسرهم أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من هذا السؤال، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. كان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعذر أصحاب البوادي والوافدين لأنهم يأتون لغرض وهو السؤال عن أمر مشكل عندهم ثم يعود أحدهم، فهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعذرهم. أما ما عدا ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليهم من التعمق في السؤال إلا في أمر وقع لأحدهم، فإذا وقع الأمر فلا حرج من السؤال حين ذاك، أما تكلف الأسئلة فلم يكن هذا من عادتهم رضي الله تعالى عنهم. والأمر الآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته، وفعلا المجالسة بلا شك أن لها أثرا قويا في التأثير على المجالس، وكل قرين بالمقارن يقتدي، لا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وبلا شك أنك إذا رأيت إنسانا يميل إلى صاحب بدعة أنك ستتهمه اتهاما قويا، لأنه ما الذي يدعوه إلى منابذة أهل السنة أو البعد عنهم والارتياح والانبساط مع أصحاب البدع إلا لكونه ممن يأنس بهم ويتلقف أقوالهم. أما بالنسبة للأدب الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، والمنهج الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته من بعده، فلو أن الناس التزموا به لكفوا شر هذه البدع، ولكن حينما حصل التفريط في هذا المنهج دخلت على الأمة الإسلامية البدع. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد باب الفتنة، فنجده صلى الله عليه وسلم حث حثا شديدا على التزام سنته وسنة أصحابه من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكذلك أيضا نجده عليه الصلاة والسلام يحذر من الافتراق، فيقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ذلك أيضا تحذيره عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيرها: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ومن ذلك أيضا تحذيره عليه الصلاة والسلام من ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم أنه خرج على أصحابه يوما من الأيام وهم يتنازعون في القدر، يأتي هذا بآية ويأتي الآخر بآية أخرى، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، فلكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وفي بعض الروايات: وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فهذا المنهج هو الذي ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى في النقطة الأولى، فلو أن الناس وقفوا عند هذا الحد ائتمروا بما أمروا به وتناهوا عما نهوا عنه والتزموا ذلك، وما جهلوا أمسكوا عنه ووكلوه إلى عالمه، لكان في ذلك خير كثير. ومن أيضا المنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام لنا تحذيره صلى الله عليه وسلم من مجالسة أهل الأهواء، وهو الذي أشار إليه ابن بطة في النقطة الثانية. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عدة من الصحابة أنه قال: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد جمع له طرقا كثيرة، وصححه محقق كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيخ الألباني في مجموع طرقه. قد يقول قائل: لماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قرنهم بالمجوس؟ والسبب سيأتي معنا إن شاء الله، لكن نقوله باختصار، وهو أن المجوس جعلوا إلهين اثنين: إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. ففي القدرية شبه منهم، لأنهم جعلوا الخير مما قدره الله جل وعلا، وأما الشر فزعموا أنه ليس لله جل وعلا فيه قدر سابق. فكأنهم شابهوا المجوس في هذين الأمرين حينما فرقوا بين الخير وبين الشر. هناك أيها الإخوة، بالنسبة لمسائل البدع كلام سيأتي معنا إن شاء الله على وجه التفصيل، لكن نجمله إجمالا. فعندنا البدع تختلف، فمنها بدع مكفرة ومنها بدع غير مكفرة. فالمكفرة يعني من باب التمثيل بوجه أوضح، مثل بدعة البهائية والبابية والقاديانية الذين لا خلاف بين الأمة الإسلامية في كفرهم. وأما البدع غير المكفرة فهي مثل البدع في العبادات، وهذه البدع التي في العبادات تنقسم إلى قسمين، فبدع حقيقية وبدع إضافية. طبعا أنا لا أفصل في هذا تفصيلا، لكن على أساس نعرف ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية هي البدع التعبدية المحدثة استقلالا، مثل ما يسمى بصلاة الرغائب، ومثل بدعة عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ليس للشرع فيها أصلا إطلاقا. وأما البدع الإضافية فهي الأمور المبتدعة لكنها مضافة إلى ما هو مشروع، وهذا المشروع يكون مشروع أصلا، لكن تأتي هذه البدع إما بزيادة أو بنقص. ونمثل على ذلك بمثل الدعاء. الدعاء في أصله مشروع، لكن هناك من يدعو بعد أو في أدبار الصلوات بدعاء جماعي، يجتمعون ويدعون. فكون الدعاء في أصله مشروع أضيف إليه هذه المسألة، وهي التجمع وتخصيصه بما بعد الصلوات، فهذه تسمى بدع إضافية. والبدعة تختلف أيضا باختلاف حال المبتدع بما فيه من خير وشر. فإذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل فيها من حيث كونها مكفرة ومن حيث كونها غير مكفرة، وأيضا بحسب اختلاف حال صاحب البدعة. فنحن نجد أن هناك من وصفوا بالقدر أو بالإرجاء أو بغير ذلك بالتشيع مثلا، من نابذهم العلماء، وهناك من قبل العلماء روايته وأخرجوا له، بل أخرج له أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. فكيف نفرق بين حال هؤلاء وحال هؤلاء؟ لا نستطيع أن نفرق إلا بأن نبين هذه المسائل. فعندنا البدع المكفرة منها ما هو واضح وضوحا تاما، مثل هذه البدع التي ذكرتها، البابية والبهائية والقاديانية، فهؤلاء لا نزاع فيهم. ومنها بدع نص بعض العلماء على كفر أصحابها، لكن يأتينا إشكال، وهو ما يسمى بكفر النوع وما يسمى بكفر العين، وتنزيل هذا الحكم على معين بعينه. فعندنا مثلا الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، نجد أن علماء السنة وصفوهم بالكفر وحكموا عليهم بالكفر هكذا على وجه الإطلاق، لكن لو أتيت لأحدهم وقلت فلان كافر، لا تجد أنه يقدم هذا الإقدام الذي يتبادر للأذهان. وهكذا أيضا بدعة الرفض، وهي المصحوبة بادعاء أن في القرآن نقصا وأن هناك خيانة من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم نقصوا من هذا القرآن أشياء، وأيضا كونهم يشركون في الألوهية بل في الربوبية حينما يدعي أحد منهم أن عليا إلها، أو ما هو دون ذلك حينما يضعون أولياءهم أو أئمتهم في منزلة غير المنازل التي ينبغي أن ينزلوا عليها شرعا إذا كانوا صالحين. فمثل هذه البدع ومثل سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه البدع حكم العلماء على أصحابها بالكفر، لكن لو أتيت إلى تنزيلها على معين بعينه لا يسعفك الحال إلا في حالة واحدة، وهي إذا قامت الحجة. وأيضا في مسألة قيام الحجة، هل تكون الحجة فعلا أقيمت ممن هو أهل لقيامها؟ فعندنا مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم حكم على الجهمية على وجه الإطلاق بالكفر، لكن نجده صلى خلفهم، وإن كان يعني كما سيأتي معنا أعاد الصلاة خلفهم، لكن لو كان الأمر على إطلاقه أنه يكفرهم لأجاز الخروج عليهم، وسيأتي إن شاء الله في هذا مزيد بيان، لأنه عليه رحمه الله تعالى لم يجز الخروج على مثل المعتصم وأمثاله. أيضا في مثل هذه القضية بعينها نجد الإمام أحمد رحمه الله ناظرهم في محضر المعتصم وأتحمهم فيما يظهر، لأنه إذا حادثوه في شيء فيه دليل من كتاب أو سنة رد عليهم بما يفهمهم، وإذا جاءوا به بالمنطق اليوناني وأقوال الفلاسفة والعقلانيين قال هذا أمر لا أعرفه، فوجدهم يتعجبون ويقولون بس ما فيه إلا هذين الاثنين، يعني كتاب أو سنة، فيقول نعم، يأتوني بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أثارة من علم عن السلف، فإذا جاءوا بشيء رد عليهم، وأما ما عدا ذلك فإنه يقول لا أعرفه. فالإمام أحمد رحمه الله لم يقتنع من نفسه أنه أقام الحجة على هؤلاء، لأنهم قد تلوثت عقولهم وتربت وأشربت في هذه الفتنة، فهم يرون أن الحجة لم تقم عليهم. أما لو جاءك إنسان وأقمت عليه الحجة وقلت له ها عندك بقي شيء، قال لا انقطعت، ومع ذلك بقي على بدعته المكفرة، ففي هذه الحال نعم يمكن أن ينزل الحكم على ذلك المعين. فهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل الشائكة، وهي التي وللأسف قد يجهلها بعض طلبة العلم في هذا الزمان، ولربما تلوث بعضهم بشيء من أفكار الخوارج من حيث لا يشعر. فلنتنبه لهذا ونتفطن ولنعرف معرفة حقيقية منهج أهل السنة والجماعة. نحن ندعي أننا على منهج أهل السنة والجماعة وإلى آخره، لكن الحقيقة أن بعضنا لو فتش في نفسه لوجد أن فيه شيئا من التلوث بمثل هذه الأفكار. فإذا نحن في حاجة إلى معرفة حقيقة منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم الصحيح السليم في الحكم على أهل القبلة بالأمور المكفرة من عدمها. أما بالنسبة لصاحب، طبعا في هذا على وجه الإجمال وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر من هذا، لكن أشير في النهاية إلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موقفهم من أهل البدع. عندنا في هذا الحديث الذي رواه مسلم يقول عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا يمثل أيها الإخوة منهج للصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهج في مصاصرة أهل البدع والتبرئ منهم. كذلك أيضا نجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له موقف من أهل البدع، لأنه يريد أن لا تطل هذه البدع برأسها إطلاقا. فهناك رجل يقال له صبيغ ابن عسل. صبيغ هذا كان ممن يكثر السؤال عن متشابه القرآن ويتنطع ويتعمق في ذلك، إلى أن بلغ خبره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقيل له يا أمير المؤمنين إنا قد لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال عمر اللهم أمكنني منه. فبينما هو ذات يوم جالسا يغذي الناس إذ جاءه رجل وعليه ثياب وعمامة، فتقدم حتى إذا فرغ عمر قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فقال عمر أنت هو، وفي رواية أنه قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروا، قال هي الريح، قال فأخبرني عن الحاملات وقرا، قال السحاب، قال فأخبرني عن المقسمات أمرا، قال هي الملائكة. ثم قام إليه عمر وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج وحث على قتلهم وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فوجد ونبه النبي عليه الصلاة والسلام أن من سيماهم التحليق حلق الرؤوس، فعمر وجد هذا الرجل غير حالق لرأسه، فقال والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ثم قال ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، القتب الذي على ظهر البعير، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا هو يعني، ثم ليقل إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، ثم كتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه ولا تبايعوه، فمكث حولا يعني عاما حتى أصابه الجهد، فقام إلى اسطوانة من أساطين المسجد فاستغاث قام يطيع، ما تحمل ضغط نفسي، هجر من المجتمع بأكمله. فاستغاث ثم أتى إلى أبي موسى الأشعري وهو والي عمر في البصرة، وأتى أبا موسى الأشعري فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان شيئا، فكتب بذلك أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه، فخفف عنه لكن بشرط أن لا يخالطوه وأن يكونوا منه على حذر، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيدا من سادات قومه. يقول أبو زرعة، وليس هو أبو زرعة، وليس هو أبا زرعة الرازي الذي في ما بعد عصر الإمام أحمد، ولا أبو زرعة الدمشقي، هذا أبو زرعة ممن يروي عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة. يقول أبو زرعة: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، يعني البعير الأجرب معروف أن الناس ينفرون منه ويبعدون إبلهم عنه، كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإذا جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى غرمة أمير المؤمنين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الناس أن لا يجالسوه، فينبهون يقولون هذا هو الذي أراده أمير المؤمنين أن لا تجالسوه وابتعدوا عنه، فكانوا يبتعدون عنه وحصل منه ما حصل مما ذكرته عنه آنفا. فهذا الموقف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو موقف جدير بالاهتمام وبأن يحتذى ممن يدعي أنه مسلم وله ولاية عن على أمور المسلمين، لأن أصحاب المقولات الباطلة والبدع ينبغي أن يؤخذ على أيديهم منذ أن تظهر أقوالهم، لأنهم إذا فتح لهم المجال انتشرت بدعتهم وأقاويلهم، لكن إذا أقيروا مباشرة فلا شك لأن في هذا قطعا لدابر تلك البدع ومحقا لها على وجه الإطلاق. وهناك أيضا مواقف لبعض الصحابة الذين ليس لهم ولاية، لكن هذا المنهج يعطينا دلالة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم موقف من البدع في بدايتها، وهذا ما نريد أن نتكلم عنه إن شاء الله أيضا مستقبلا، وهو أنه فرق في البدعة حينما تكون انتشرت وفشت في الناس وحينما تكون في بدايتها. هذه المسألة تريد موقف، وتلك المسألة تريد موقفا آخر، وتأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخ جاء بإعلان في إحدى الصحف يقول: يوجد في المكتبات حاليا أجزاء صغيرة تصدر أسبوعيا لكتاب المفهم للقرطبي، وقد صدر منها جزءان، فهل يوجد في المفهم زيادات عن شرح النووي؟ وهل تنصح بشرائها؟ وهل ما ذكر في الإعلان صحيح، حيث ذكر أنه لم يسبق أن نشر هذا الكتاب وأنه لا زال مخطوطا؟ أقول: نعم، أما من حيث أن هذا الكتاب لم ينشر فهو لم ينشر، وأما كون هذا الكتاب فيه زيادة على شرح النووي فالحقيقة أنه لم يحصل لي تتبع له حتى أستطيع أن أعطي حكما يتفق مع ما يريده الأخ السائل، لكن على كل حال لعلنا إن شاء الله في المستقبل نرى هل في هذا الكتاب زيادة على ما ذكر أو ليس فيه زيادة. على كل حال لنعرف أن هذا المفهم شرح للتلخيص الذي هو مختصر لصحيح مسلم اختصره القرطبي، فليس هو شرحا لكل صحيح مسلم وإنما هو شرح للمختصر. أما بالنسبة للدرس في رمضان ففي الأسبوع الماضي يعني جرى الاستفسار هل يفضل أن يكون الدرس بعد فجر الخميس كما اقترحه بعض الإخوة أو بعد أداء صلاة التراويح أو نتوقف، وقلت لكم أني أفضل التوقف لأنه من منهج السلف، وليس هذا طبعا على وجه الإطلاق، لكن كان من عادة كثير من السلف أنهم إذا جاء رمضان يتفرغون للعبادة ويتوقفون عن الدروس. لكن أبلغني الإمام وفقه الله أن هناك بعض الإخوة يفضلون أن يكون الدرس مستمرا بعد فجر يوم الخميس لأنه يوم عطلة ويناسبهم في هذا الوقت. فحقيقة يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا حكم أكثر الإخوة الذين يريدون الحضور، لكن يمكن أن نجري استفسارا سريعا. فالذين يفضلون أن نتوقف عن الدرس ولا يناسبهم يوم الخميس ويرغبون في حضور الدروس، فلو رفع الواحد منهم يده حتى يعني نرى إن كانوا كثرة فأخذنا برأيهم، وإن كانوا قلة فلعلهم يعني يحتسبون ويحسبون. البقية إذن يرون أن يكون بعد فجر الخميس. لا بعد فجر الخميس لعلها أحسن. جزاك الله خير. والله يا أخي حقيقة يعني بودنا نلبي رغبة الجميع، لكن يعني المصلحة تقتضي أن نتابع رأي الأكثر، وأنتم لعلكم إن شاء الله تستفيدون من الأشرطة إذا كانتم تسجلون. طيب الذين يرون بعد التراويح ممكن يرفعون أيديهم؟ نعم الأكثر يريدون بعد الفجر، يكون بعد الفجر إن شاء الله. إذن يوم الخميس القادم بإذن الله بعد صلاة الفجر نصلي ونأتي هنا إن شاء الله مباشرة.
هذه
هذا الأخ يقول رقم الصفحة في كتاب الإبانة لابن بطة الذي نقلت عنه القول قبل قليل، أقول هو في المجلد الأول في صفحة 390. الأخ يقول أنني ذكرت أن أول بدعة ظهرت هي بدعة القدر لأنها ظهرت في عهد الصحابة، ولكن ألا تكون بدعة الخوارج هي أول بدعة كما في الصحيح عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم؟ أقول نعم بدعة الخوارج، لكن بدعة الخوارج ليست من البدع الاعتقادية كالقدر. القول في القدر نعرف أنها من البدع الاعتقادية كما هو واضح، لكن بدعة الخوارج هي بدعة يمكن أن تشبه ما تكون في بدايتها ببدعة منهجية، وهي الخروج على الأئمة وتكفير المسلمين بالكبائر، بارتكابهم الكبائر. فرق بينها وبين البدع التي هي بدع عقائدية كالقول بالقدر. هذا الأخ يقول إنك أشرت إلى أقسام التدليس التي ذكرها ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين وأيضا في النكات الضراف، فلعل المحدث الذي ثبت أنه يدلس مثل الأعمش وقتاده أبي إسحاق السبيعي وكلام شعبة في الأعمش غير معروف، فإن الاحتياط فيما رووه ولم يصرحوا فيه بالسماع أحسن، وإن كان روايتهم عن شيوخ هم معروفين بملازمتهم لأنه ثبت أنهم قد دلسوا عنهم، والله أعلم بالصواب. أقول أولا يعني كتاب النكت ليس هو كتاب النكت الضراف، الأخ يريد كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، لأن النكت الضراف هذه على كتاب تحفة الأشراف، وأما كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح فهو الذي سبق أن أشير إليه. أما هذا الكلام الذي يقوله الأخ فهذا يعني منهج لبعض العلماء يعني ممن توقف عن قبول العنعنة إطلاقا سواء من مدلس أو غيره. وأما إذا كانت عن مدلس فبعضهم نعم يعني ترك رواية المدلس ما لم يصرح فيه للسماع، لكن لو ترك من هذه حاله لترتب على ذلك ترك جزء كبير جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا مثلا الأعمش من المكثرين جدا من الرواية، ولا تكاد تجد له حديثا يصرح فيه بالسماع إلا القليل. يعني لو عملت مقارنة بين الأحاديث التي لم يصرح فيها الأعمش بالسماع والأحاديث التي صرح فيها بالسماع لظهر لك البون شاسعا بين ذلك. فإذا ما الأمر؟ الأمر أن نسير على ما سار عليه بعض العلماء، وهو أنهم سبروا روايات الأعمش وعرفوا أن الأعمش رحمه الله تعالى إنما كان يدلس عن الشيوخ الذين لم تكن ملازمته لهم ولم تحصل له أحاديثهم على الوجه الذي يريده، ولأنه في الأصل قد سمع منهم فتجده يسقط الواسطة بينه وبينهم. وأما الشيوخ الذين لازمهم طويلا وأخذ معظم رواياتهم وتلقاها عنهم فلا تجده يلجأ إلى التدليس عنهم. فلو رددت هذه الأحاديث عن هؤلاء الشيوخ يترتب على ذلك إسقاط جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن ما تقدم ذكره من رواية شعبة عن الأعمش أيضا هي قرينة قوية في صحة روايات الأعمش إذا كانت من طريق شعبة عنه. فعلى كل حال هذه من المسائل الاجتهادية. إن كنت تريد الشدة يا أخي فهذا الذي ذكرت هو منهج المتشددين، وإن كنت تريد الاعتدال فالاعتدال ما ذكرناه إن شاء الله. الأخ يقول الأخ يقول أيضا في سؤال له أو هذا سؤال آخر، يعني يقول ما حكم بلاغات الإمام مالك في الموضأ وهل صحيح أنها كلها صحيحة إلا أربعة بلاغات؟ أقول بلاغات الإمام مالك المقصود بها حينما لا يذكر الإمام مالك إسنادا لبعض الأحاديث التي يرويها فيقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو بلغنا عن عمر بن الخطاب كذا، أو عن أبي بكر كذا، وأمثال هذه التي تأتي بصيغة بلغنا أو بلغني. هذا يسمى بلاغ، يسمى بلاغة. هذه البلاغات وجدت في موطأ الإمام مالك، وبحكم أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى ممن عني بشرح الموطأ بطريقة بديعة في كتابه التمهيد، فإنه عمد إلى وصل هذه البلاغات، بمعنى عن كأنه يقول إن هذه الأحاديث التي رواها الإمام مالك بطريقة بصيغة بلغني أو بلغنا إنها موجودة موصولة، وكأن الإمام مالك فعل ذلك طلبا للاختصار أو ما إلى ذلك. لكن هذه الأحاديث موجودة موصولة، أصلا موصولة بمعنى أنها مروية بالأسانيد. فتجد ابن عبد البر أتى لهذه الأحاديث ويرويها بإسناده هو من وقته وهو متوقف سنة 463، يرويها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أقائلها من سواء كان أبا بكر أو عمر أو غيرهما رضي الله تعالى عنهم. ابن عبد البر حينما وصل هذه البلاغات بقي منها أربعة أحاديث ما وصلها، فجاء بعده الحافظ ابن الصلاح فوصل هذه الأربعة الأحاديث التي ما وصلها ابن عبد البر، فأصبحت جميع بلاغات الإمام مالك موصولة يعني مروية بالإسناد. لكن كوننا نقول إنها موصولة لا يعني الحكم بصحة هذه البلاغات، فقد يكون ذلك الحديث صحيحا وقد يكون غير صحيح. فرق بين أن نقول موصول وبين أن يكون ضعيفا أو صحيحا. وهذا إشكال ذكره أحد الإخوة، يقول لا نشك إطلاقا أبدا في عدالة الصحابة، فقد عدلهم رب العالمين من فوق سبع سماوات في كتابه الكريم، ولكن ترد شبهة، ألا وهي أنهم بشر غير معصومين من الخطأ والنسيان، وكذلك الحفظ والضبط معرض للضياع والنسيان، وقد يصرح بعضهم رضي الله عنهم أنه قد نسي حديثا مثل حادثة عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في قصة التيمم، وكذلك الخطبة الطويلة التي قال فيها الصحابي حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، وكما يقول بعضهم فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال أو نحو هذا أو شبيه هذا أو مثله أو نحوه. يقول فهل لا جاوبتمون على هذه الشبهة؟ فقد أتعبتني، كما أن فيها ردا على الطاعنين في السنة. أقول يا أخي أرح نفسك، فبحمد الله ليس هناك شبهة، وحينما يكون الصحابي ينسى حديثا من الأحاديث لا يعني أنه دخل في السنة مما ليس منها، بل سيكون يعني المؤدى أن يكون هناك شيء مما نقص من السنة، صح أو لا؟ فرق بين أن يكون هناك إدخال في السنة، فرق بين أن يكون بين هناك نقص منها. فمثل حادثة عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، عمر نسي هذه الحادثة فذكره إياها عمار بن ياسر، فتذكر عمر، انتهى الإشكال، ما دخل في السنة مما ما ليس منها. كذلك أيضا هذه الخطبة الطويلة، النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح خطبهم حتى حضر صلاة الظهر، ثم بعد الظهر، ثم بعد العصر حتى غربت الشمس، خطبة طويلة، بلا شك أنه حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، فمن عقل منها شيئا فقد عقل، ومن نسي منها شيئا فقد نسي. فهذا لا يعني أن هناك شيئا دخل في السنة مما ليس منها، هذه مسألة احفظوها جيدا. المسألة الأخرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حذرين أشد الحذر من أن يحدثوا بحديث عندهم فيه أدنى شك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجدهم يتركون بعض الأحاديث خوفا من أن يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فكان بعض الصحابة يقول يعني كبرنا ونسينا فتوقف عن التحديث خشية من أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فهم كانوا يأخذون بالأحوط. فإذا أن يكون هناك شيء دخل في السنة لا، بقي مسألة أن يكون هناك نقص من السنة، أنا يعني آتي بهذا بالتدريج حتى نصل إلى النهاية. أيضا هم كانوا يتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن سبقا ذكرت لكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من المكثرين من الرواية، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بلا شك أسباب. أول الأسباب أنه رضي الله تعالى عنه كان يشكو من ضعف حافظته، فجاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبسط رداءك يا أبا هريرة، فبسط رداءه، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم حتيات معنوية هكذا وألقاها في رداء أبي هريرة وقال ضمه إليك. هذه يعني معجزة من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضمه إليه قال فما نسيت شيئا بعد ذلك، كل ما ألقي في ذهنه فكأنه مسجل بل أعظم من المسجل. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، بحيث لم يلهه البيت.